بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فيه مسائل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك التي يقع فيها كثير من الناس، بين في هذا الباب أدلة بطلان الشرك، البراهين على بطلان الشرك بجميع أنواعه، لأن الشرك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، والكذب لا يبنى إلا على كذب. أما التوحيد أي أنه حق وصدق فمبني على براهين، على أدلة، على أدلة مشاهدة وعلى أدلة قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة. فالتوحيد هو المبني على الأدلة والبراهين، أما الشرك فإنه مبني على كذب وعلى خرافات وعلى أباطيل، وما بني على الباطل فهو باطل. نعم، قوله تعالى البرهان الأول مما ذكره الشيخ هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون، هذا استفهام إنكار، أيشركون استفهام نفي وإنكار، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فجميع ما يعبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلها لا تخلق شيئا، والذي لا يخلق لا يصلح للعبادة، العبادة إنما هي حق للخالق القادر على الخلق الذي لا يعجزه شيء. ما لا أن شيئا كلمة نكرة في سياق نفي تعم كل شيء، قليلا كان أو كثيرا. أروني ما تعبدون من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ما خلقوا شيئا لا في الأرض ولا في السماء، ولا شاركوا الخالق سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالخلق تكبير. فالخالق هو الذي يستحق العبادة كما قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل. خالق كل شيء، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لا ند له ولا شريك له، وأن من تدعونهم من دون الله لا يخلقون شيئا، حتى الذباب، الذباب أضعف شيء، لا تستطيع آلهة المشركين أن تخلقه. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا، أصغر شيء وأحقر شيء، لأن الخلق خاص بالله جل وعلا لا يقدر عليه الله، فلا يستحق العبادة إلا الخالق، وأما المخلوق فهو عبد لا يعبد. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، نفس المعبودين مخلوقون يخلقهم الله سبحانه وتعالى، فكيف يشرك المخلوق مع الخالق ويسوى المخلوق بالخالق؟ هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. لو كان لهم عقول ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. جميع المعبودات إذا حصل على عابديها شيء من الخوف والضيق فإنها لا تنصره، لا تنصره عند الحاجة. والمطلوب من المعبود أن يناصر عباده، ينصرهم عند الحاجة. وأما هذه المعبودات إنها لا تنصر عابديها بأقل شيء، لا يستطيعون له النصر. إذن ما الفائدة في عبادتهم؟ لا يستطيعون لهم نصرا، بل ولا أنفسهم ينصرون. لو يجري على هذه المعبودات شيء ما نصرت نفسها. الأصنام هدمت وأزيلت ولم تنصر نفسها، أين هي؟ لماذا لم تنصر نفسها؟ اللات والعزى ومناة هدمت وهي أكبر الأصنام ولم تنصر نفسها، ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان لا ينصر عابده ولا ينصر نفسه فكيف يعبد دون الله عز وجل؟ ذكر في هذه الآية ثلاثة براهين على بطلان الشرك. الأول أنها لا تخلق، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. الثاني أنهم مخلوقون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق، فهو لم يخلق نفسه ولم يخلق غيره، كيف يكون معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ البرهان الثالث أنهم لا ينصرون من احتاج إليهم ممن عبدهم من دون الله، عند الشدة لا ينصرونه. إذن ما الفائدة من عبادته؟ البرهان الرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم، فكيف تعبد هذه؟ هذه آية واحدة، شوف البراهين فيها. أو آيتان وجيزتان شبه البراهين فيها على بطلان الشرك. لكن أين العقول؟ أين من يعقل من هؤلاء؟ هم مستمرون على عبادتها، وهي كما هذه حالها، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
وهذه الآية فيها براهين على بطلان الشرك. قبلها قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه أي غيره لا يملكون من قطمير. الآية الأولى أنهم لا يخلقون، وهذه أنهم ما يملكون شيء، ما يملكون شيء، ما يملكون من قطمير. أما الله فالله له الملك كله، له الملك كله، وهذه الأصنام ما تملك شيئا ولا أقل شيء، وهو القطمير، وهو السلف الذي يكون على النواة، نواة التمر، يسمى القطمير، ولا في فائدة، لا تملك ولا القطمير. من يملكه جماد وهو ميت؟ وهو شجر ولا حجر؟ كيف يملك؟ ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. برهان الثاني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم أيها المشركون، تدعون أصنامكم ومعبوداتكم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما جماد كالأصنام، وإما أموات هامدين في قبورهم لا يسمعون، لا يسمعوا دعاء. وكيف تدعو واحد ما يسمع؟ كيف تدعو واحد ما يسمعك؟ هذا من العدف. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو ناديتم بأعلى الأصوات، مكبرات الصوت ما يسمعون. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذا ما الفائدة منها؟ الرب يدعى، إنما يدعى الرب الذي يسمع سبحانه وتعالى، لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا. هذا البرهان الثالث، ما استجابوا لكم، ما يقدرون على إعطائكم ما تطلبون منهم، لأنهم أموات أو جمادات أو أشجار أو أحجار أو حتى أحياء، ما العدم ما يملك ولا يستطيع ولو كان حيا، فكيف إذا كان ميتا؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن ما الفائدة بالذي لا يستجيب دعاء من دعاه؟ البرهان الرابع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه، يقولون أبد ما عبدتونا ولا درينا عنكم، يتبرؤون ممن عبدهم، أحوج ما يكون إليهم، يتبرؤون من عابديهم ويعادونهم يوم القيامة في أحوج الظروف، فكيف يعبدون من دون الله؟ وهذه عاقبتهم ومآلهم، هذه براهين على بطلان الشرك من أصله. ولا أحد من هؤلاء المشركين اعترض على هذه البراهين، ما أحد اعترض عليها، مع شركهم وعنادهم ما أحد اعترض عليها ونقضها، لأنها براهين حق فلم يستطيعوا نقضها والرد عليها. تحداهم الله جل وعلا، والتحدي قائم إلى يوم القيامة لكل مشرك أنه يجيب على هذه البراهين اليقينية. ما يجيب أبدا مهما بلغ من العناد ومهما بلغ من اللجاج ما يستطيع. قامت عليهم الحجة وبطل شركهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نعم، فهذا الحديث الصحيح الوارد في قصة أحد، غزوة أحد، وأحد هو الجبل المعروف قريب المدينة، يقع شرقي المدينة، حصلت عنده معركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، وذلك بعد غزوة بدر، فإن المشركين تألبوا وتجمعوا وجاءوا يريدون الثار من غزوة بدر والانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته وإنهاء دعوته بزعمه. جاءوا ونزلوا عند أحد، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حصل القتال. النبي صلى الله عليه وسلم نظم أصحابه مقابل المشركين، وكان وراءهم جبل قالوا له جبل الرماة، جعل عليه جماعة من الرماة اختارهم من الصحابة يحمون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرغوا لقتال المشركين ولا يأتيهم أحد من خلف ظهورهم، وأمر عليهم أميرا على هؤلاء الرماة، أمر عليهم أميرا وقال: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. دارت المعركة وحصل النصر للمسلمين، وانهزم المشركون أمام المسلمين، وجعلوا يجمعون الغنائم، ثم لما رأى الرماة هذا ظنوا أن المعركة انتهت وأن مهمتهم انتهت، وقالوا: ننزل من الجبل نشارك إخواننا في جمع الغنائم. فقال لهم رئيسهم أميرهم: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا؟ فعصوه ونزلوا. فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان من المشركين في ذات الوقت، وهو الفارس الشجاع البطل المغوار الذي لا يقاوم رضي الله عنه، وكان على الشرك مع المشركين، فلما رأى الجبل قد فرق وكان من الدهاة الخبيرين بالحروب، استغل الفرصة وانقض على المسلمين من خلفهم. المسلمون ما دروا إلا والعدو قد أحاط بهم من الخلف ومن الأمام، فدارت المعركة من جديد. حصل على المسلمين نكبة، استشهد منهم 70 شهيدا رضي الله عنهم بسبب المعصية التي حصلت من بعضهم. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه، أن تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، بشرهم بالعفو بعدما وبخهم. الحاصل أن هذا هو سبب ما حصل على المسلمين الذين عصوا أمر الرسول ونزلوا اجتهادا منهم، يظنون أن المعركة انتهت وأنه لا فائدة من بقائهم على الجبل، فهذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم حصل بسبب هذه النكبة على خيار الخلق بعد الأنبياء بسبب معصية واحدة. سبب معصية واحدة من بعضهم حصلت النكبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله، فقد سقط في حفرة وهشم المغفر على رأسه، غاطت منه حلقتان في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهي السن التي بعد الثنية، وشج في رأسه في وجهه صلى الله عليه وسلم، أصابه ما أصاب من جراء هذه المعصية التي حصلت من بعض أصحابه، فعند ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد أنهم يفلحون وهم فعلوا هذا الفعل بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، استبعد، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيسلمون فيما بعد، لذلك عاتب نبيه على هذه المقالة وقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة لأنه يعلم سبحانه أنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، الله علم أنهم سيفلحون، أنهم سيفلحون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلحون؟ استبعد أنهم يفلحون. فهذا ما حصل في وقعة بدر، وهذا ما عاتب الله نبيه عليه من قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. دل هذا على أن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام كسائر البشر، يصيبه ما أصاب البشر من الجراح ومن المرض وغيره، ويموت مثل ما يموت البشر. إذن لا يصلح النبي للعباد، وهو أفضل الخلق، ما يصلح للعباد، أفضل الخلق ما يصلح أن يعبد مع الله، فكيف بغيره؟ هذا برهان على بطلان الشرك، برهان واضح على بطلان الشرك. إذا كان الرسول هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أصابه ما أصابه ولم يدفع عن نفسه، فكيف يعبد مع الله؟ يا رسول الله اغثني، يا رسول الله، كما يقوله المشركون الآن، يا رسول الله انقذني، يقول صاحب البردة قبحه الله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألون به سواك، يعني نفي الله سبحانه وتعالى. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. نسي الله سبحانه وتعالى في موقف القيامة. هل أعظم من هذا الشرك والعياذ بالله؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني نسي الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ملك لنفسه ولا دفع عن نفسه شيء، كيف يدفع عن غيره؟ هذا برهان واضح على بطلان الشرك. هذا سبب نزول الآية. وهناك سبب آخر وهو في الصحيح أيضا، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أن المشركين تسلطوا على ضعفاء المسلمين في مكة سومونهم سوء العذاب ومنعوهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قنت في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الأخيرة، رفع يديه وقال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، أيطردهم وأبعدهم عن رحمتك، وفي رواية العن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ثلاثة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. عاتبه الله على ذلك لأنه يعلم أن هؤلاء سيسلمون، أن هؤلاء سيسلمون ويحسن إسلامهم. الرسول لا يعلم الغيب أنهم سيسلمون، عاتبه الله وقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر لله سبحانه وتعالى، أما أنت فلا تملك أنك تأيسهم من رحمة الله، هذا بيد الله. والكافر يسلم والمشرك يتوب والمذنب يتوب، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عاتب الله نبيه على ذلك وأسلم هؤلاء الثلاثة، أسلم صفوان بن أمية وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم الحارث بن هشام بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلموا وحسن إسلامهم، حسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بعد غزوة الفتح في حروب الشام وغيرها، تاب الله عليهم وأسلموا. فدل هذا على أن الرسول لا يعلم الغيب وليس له من الأمر شيء، هذا محل الشاهد من الآية، أن الرسول ليس له من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، هذا محل الشاهد، ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق ليس له من الأمر شيء، من أمر الهداية وأمر الشقاوة وأمر، ليس له من الأمر شيء، فإنه لا يصلح أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره من الأولياء والصالحين، كيف يعبدون من دون الله؟ هذا برهان قاطع على بطلان الشرك. فهذه القصة فيها أولا مشروعية القنوت عند النوازل، مشروعية القنوت عند النوازل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء، لكنه لم يعلم أنهم سيسلمون. وفيه لعن المعين، لأنه لعن هؤلاء بأشخاصهم وسماهم، وفيه تسمية المدعو عليه في الصلاة بعينه، لا يدل عليه الحديث، لكن المقصود الأعظم هو أن الرسول ليس له من الأمر شيء. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ إذا كان ليس له من الأمر شيء فلا تصلح عبادته ودعاؤه والاستغاثة به من دون الله عز وجل. قد قال في الحديث السابق الذي قبل هذا إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل. الذي يملك الغوث والنصر هو الله جل وعلا. فهذا برهان على بطلان الشرك، وفيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، وإذا كان لا يعلم الغيب فإنه لا يصلح أن يدعى مع الله عز وجل، فكيف بغيره؟ كيف بغيره من الأولياء والصالحين هم لا يعلمون الغيب ولا يسمعون من دعاهم ولا يقدرون على إجابته لو سمعوه. وأن هذه العبادة في يوم القيامة تتحول إلى عداوة بين الداعين والمدعوين، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. الذي عبد الله في الدنيا وأخلص له العبادة يكون الله نصيره يوم القيامة وينقذه من النار. أما الذي دعا غير الله فإنه في يوم القيامة يخسر ولا أحد ينقذه، ويتبرأ منه من عبده من دون الله ودعاه من دون الله. هذا مآل المشركين يوم القيامة لو كانوا يعقلون ويعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا عرفنا. ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله جل وعلا الذي يعلم الغيب ويعلم ما يكون، ولا ينبئك أن يخبرك عن المستقبل إلا الله جل وعلا الخبير. ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، وهو يدعو المشركين وينكرون عليه ويؤذونه، أنزل الله عليه في هذه الحالة: وأنزل عشيرتك الأقربين. والعشيرة هم الأقارب، عشيرة الرجل قبيلته. أنزل عشيرتك الأقربين، لأن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه وأهل بيته، أول ما يبدأ بأقاربه. كيف يدعو الناس ويترك أقاربه؟ والأقربون أولى بالمعروف. أنذر أي خوف، عشيرتك أي قبيلتك الأقربين منك نسبا، أقرب الناس إليك فهذا فيه دليل على أن الداعي إلى الله يبدأ بأقاربه ومن حوله وفي بلده قبل أن يذهب إلى الآخرين. أنذر عشيرتك الأقربين. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه وبادر بالامتثال، صعد الصفا وهو الجبل الصغير الملتصق بجبل أبي قبيس الذي هو من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، مرتفع، صعد عليه صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل على أن الخطيب والداعية يرتفع على مرتفع لأجل أبلغ في صوته ويراه الناس. صعد الصفا وقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، بأعلى صوته. فلما سمعوه جاءوا، لما سمعوه يدعوهم بأعلى صوته على هذا الجبل جاءوا ينظروا ماذا يقول. فلما حضروا قال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي عدو سيأخذكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك من كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد، نذير لكم بين يدي عذابي شديد. دعاهم إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، فنفروا والعياذ بالله وأبوا. وفي هذه الدعوة نفذ أمر الله سبحانه وتعالى، فبدأ بأقاربه، بعمه وعمته عباس بن عبد المطلب وعم وصفية بنت عبد المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خص أقرب الناس إليه وهي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. يا فاطمة بنت محمد، كلهم يقول لهم: لا أملك لكم، اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله ورسوله والتوحيد، اشتروها من النار ومن غضب الله، أنقذوا أنفسكم، فإني لا تعتمدوا على قرابتي تظنون أنني سأخلصكم من العذاب يوم القيامة، لا تظنون هذا، لا أملك لكم من الله شيئا. فهذا فيه أن الإنسان لا يعتمد على قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا من قرابة الرسول والرسول سينفعني يوم القيامة، ما ينفعك إلا عمل. هذا العباس وصفية وفاطمة قال لهم: لا أملك لكم من الله شيئا، فكيف يملك لغيرهم؟ فلا تنفع القرابة إلا مع الإيمان، أقارب الرسول لا تنفعهم القرابة إلا مع الإيمان والإسلام. فلا يعتمد أحد على نسبه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن ولم يخلص العبادة لله عز وجل، ويظن أن الرسول أو لا يعمل شيء ويعتمد على قرابته من الرسول، على باطل. فكيف بالذي يقول وهو صاحب البردة يقول: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. يقول: لي واف اسم الرسول، إذا كان اسمي واثق اسم الرسول فسينقذني يوم القيامة. مجرد الاسم وليس من أقارب الرسول. إذا كان الرسول لا يملك لأقاربه شيء فكيف يملك لمن اسمه مثل اسمه؟ هذا الجهل القبيح وعلى المكابرة والعياذ بالله. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. ما أبطل هذا الكلام والعياذ بالله. ما لك ذمة إلا بالعمل الصالح. أما الاسم وأما القرابة من دون عمل صالح فلا تنفع شيئا. وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي. أنا أعطيس من مالي أملك المال. أما المغفرة وأما العشق من النار أنا لا أملك لك من الله شيئا. أنقذي نفسك. فإذا كان لا يملك لبنته ولا لعمه وعمته لا يملك لهم شيئا فكيف يملك لغيرهم ممن يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويعوذ به ويدعوه من دون الله؟ كيف يملك له شيئا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه عبادة، والعبادة إنما تكون لله لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إنما هو نذير وبشير، وقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمان ونصح الأمة. هذا الذي عليه بلغه وقام به عليه الصلاة والسلام. أما الإنقاذ من النار وإدخال الجنة مغفرة الذنوب وجلب الأرزاق فهذا لله جل وعلا، لا يقدر عليه إلا الله. فهذا برهان واضح على بطلان الشرك. إذا كان الرسول لا يملك لأقاربه شيئا من دون الله فإنه لا يصلح للعبادة، وغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وغيرهم يتعلق به ويستشفع به. كل هذا من الباطل. فالأمر لله سبحانه وتعالى والعبادة لله لا لغيره. هذا برهان واضح على بطلان الشرك من أصله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين.
نعم، تفسير الآيتين اللتين في أول الباب. يشركون ما لا يخلق شيئا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قصير. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية قصة أحد.
قصة أحد وما جرى فيها من العجائب والأدلة على التوحيد، براهين التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم، فيه مشروعية القنوت عند النوازل، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه المهاجرون والأنصار يؤمنون على دعاه، ومع هذا عاتبه الله، قال له ليس لك من الأمر شيء. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك السعادة والشقاوة والهداية والنجاة من النار، وإنما هذا بيد الله، وأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
مع يوم يدعو عليهم وهم كفار، يوم يدعو عليهم وهم كفار، وما علم أنهم سيسلمون فيما بعد، ومع هذا عاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
نعم، في أحد فعل الكفار فاعل ما فعلها غيرهم من سائر الكفار مع أنهم من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما دعا عليهم الرسول قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
نعم. هذا في أن الرسول لا يعلم الغيب ولا يدري ما يحصل في المستقبل، قد ذهب هؤلاء وأسلموا وحسن إسلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة: القنوت في النوازل.
مشروعية القنوت في النوازل، وهي المصائب التي تنزل بالمسلمين يدعون الله بكشفها في بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر، هذا القنوت النوازل. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل فهذا غير صحيح، وإن قال به من قال فالجمهور على خلافه، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنف في صلاة الفجر بصفة دائمة، وإنما في النوازل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
فدل على أنه يجوز أن تسمي المدعو عليه أو المدعو له الذي تدعو له بالمغفرة أن تسميه باسمه، أو تدعو عليه يجوز أن تسميه باسمه ولا يبطل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة: لعن المعين في القنوت.
لعن المعين في القنوت، ومسألة لعن المعين فيها خلاف بين العلماء، وهذا دليل على جواز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم. وهي أنه صعد الصفا ونادى وخص أقاربه، عمه وعمته وابنته، وقال: لا أملك لكم من الله شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
حيث
بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون.
اي نعم. لما صعد الصفا ونادى بأعلى صوته وصفوه بالجنون، قالوا: هذا مجنون، ليش يفعل كذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله بأمر الله، وفعله إشفاقا عليهم ومحبة لهدايتهم ونصحا لهم، وهم يصفون بأنه مجنون. نعم. حتى قال له أبو لهب، عمه أبو لهب: تبا لك، فلهذا جمعتنا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة عشرة والأخيرة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم. إذا كان سيد الخلق يقول لسيدة نساء العالمين فاطمة: لا أملك لك من الله شيئا، فكيف يملك لغيرها؟ فهذا فيه بطلان الشرك والاعتماد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتماد على الله جل وعلا الذي يملك كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: هل يصح قول من يقول أن انضمام بعض الدول الإسلامية ومنها الدولة السعودية إلى الأمم المتحدة هو من باب الصلح؟
من باب المصالح، من باب المصالح للدول أنها تتعاون في أمور دينها، في أمور دنياها، تتعاون في أمور دنياها وسياستها، وفيه درء الشر، شر العدو، لا بأس بذلك، وهذا من الصلح. نعم، هذا من الصلح بين المسلمين والكفار، لأنه من صالح المسلمين دفع لشرهم وانتفاع بما عندهم من الخبرات. أما في الدين لا، الدين لا نتصالح مع الكفار على الدين، ديننا ما نساوم عليه ولا نتنازل عنه، إنما هذا في أمور الدنيا فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت المغرب جماعة وأنا مسافر، وشاهدت جماعة آخرين يصلون المغرب، فهل أدخل معهم وكيف أصلي؟
إن شئت تجعلها نافلة وتلحق بهم إذا سلمت منها، وإن شئت تستمر في صلاتك وتكملها والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر بعض الفضلاء في التلفاز أنه قال أن الشياطين إذا رأت الفقهاء هربت، فهل هذا القول صحيح؟
رأت إيش؟
أن الشياطين إذا رأت الفقهاء هربت.
ما هو بلزوم أن يكون فقيه هو فاسق، هو فقيه عنده فسق، إنما المراد الفقيه الصالح المستقيم الذي يذكر الله عز وجل، هذا تهرب منه الشياطين. أما فقيه فاسق الشياطين تقرب منه تفرحه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد الآن في جميع منافذ المملكة وضع أجهزة تعمل البصمة وتصوير الأشخاص لأجل الناحية الأمنية. السؤال هو أن الذين يعملون على الأجهزة رجال، فهل يجوز أن تكشف المرأة عن وجهها لكي يؤخذ لها صورة؟
لا، ما يجوز تصوير النساء، ما يجوز، لكن البصمة تؤخذ من الرجل ومن المرأة، لأن ليس فيها كشف عورة ولا كشف وجه، تؤخذ البصمة وتكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفيت امرأة بعد زواجها بثمانية أشهر، فهل أغراضها مثل الذهب والملابس لزوجها أو لأهلها أو لها ويتصدق لها، فما هو الأفضل؟
إذا ماتت فكل ممتلكاتها تركة، كل ممتلكاتها من الحلي والأواني وغير ذلك، كل ما تحت الثياب والمثمنة كلها تركة للورثة، يتقاسمونها على كتاب الله عز وجل. وأما هي انتهت ملكيتها بالموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم اللعن كلعن الكفرة والمبتدعين وأصحاب الكبائر؟ نرجو التفصيل.
لعن الجنس من الكفار والمنافقين والمشركين لا بأس به، أما لعن المعين هو الذي فيه الخلاف. أما لعن الجنس تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المشركين، هذا من باب العموم لا بأس به. أما أن تلعن فلان معين هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
أحسن الله إليك.
لأنه ربما يتوب، أن تلعنه وربما يتوب، أنت ما تعلم الغيب. ولذلك عاتب الله نبيه لما قال: اللهم العن فلانا وفلانا، قال له: ليس لك من الأمر شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم العادة السرية مع العلم بأن أحد طلبة العلم يقول: لا شيء في ذلك؟ نرجو التوضيح.
قوله لا شيء في ذلك هذا كلام باطل، إلا فيه شيء، حرام، العادة السرية حرام، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين وهي المملوكة الرقيق. أما ما عدا الزوجة وملك اليمين فلا يجوز للرجل أن يستمتع ويعبث بفرجه ويخرج شهوته بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون المعتدون من الحلال إلى الحرام. فاللي يقول أن العادة السرية مباحة هذا قد أخطأ وغلط ولا تذكر هذه الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل حليب الإبل ينقض الوضوء؟
لا، ينقض الوضوء لحوم الإبل الذي ورد بها الحديث، أما الحليب والمرق هذا لا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أصح، أن يقول في الدعاء يا حي يا قيوم بك أستغيث، أو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟
كله جائز، لأن الاستغاثة برحمته استغاثة به، الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بها إليه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الرحمة إنها من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم إيضاح صيغة الكفر بالطاغوت، هل لا بد من إطلاق كلمة الكفر عليها؟
الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، الطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت، إن رضي بالعبادة هو طاغوت، وإن لم يرضى الطاغوت الشيطان الذي أمر بها، فعبادة غير الله عبادة للطاغوت، ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى قول لا إله إلا الله، فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: من كان يشك في بعض الناس أنه عائن أي يصيب بالعين، من كان يشك في بعض الناس أنه عائن أي يصيب بالعين فيخاف منه ويتحاشاه من أجل هذا، فهل يعد هذا من الشرك؟
لا، ما يعد من الشرك، هذا يعد من الأوهام، هذا يعد من الأوهام والخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، المسلم يتوكل على الله، يتوكل على الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله أن يكف عنه شر الأشرار وكيد الفجار، والله جل وعلا استجيب الدعاء، ألا يكون عنده وسواس وهموم، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز القنوت يا فضيلة الشيخ بدون إذن ولي الأمر؟
القنوت في النوازل هذا من شأن رجال العلم والفتوى، إذا صدرت فتوى من الجهة المختصة فإن المسلمين وعممت على الناس يقنطون. أما أن يقنط الإنسان بدون أن يرجع إلى أهل العلم هذا غلط، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور لها مراجع، هي فوضى، لها مراجع، هذه أمور عامة. أما الإنسان يقنط لنفسه ما في مانع، أما أنه يقنط للناس وفي المساجد هذا يحتاج إلى فتوى من الجهة المختصة المعتمدة للفتوى. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وما رأي فضيلتكم في من يقول إن طاعة ولي الأمر فقط في الأمور الواجبة، أما طاعته في الأمور المباحة فيها خلاف ولا طاعة في الأمور المباحة؟
هذا خلاف عنده ولا ما في خلاف؟ طاعة ولاة الأمور واجبة إلا في المعصية، إذا أمروا بمعصية لا يطاعون في المعصية، أما إذا أمروا بغير معصية مباح أو مشروع يجب طاعتهم لأجل جمع الكلمة. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا اللي يقول الكلام هذا إما أنه جاهل وإلا أنه مضلل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وقوف الخطيب يوم الجمعة، هل هو سنة أو واجب؟
سنة، وقوف الخطيب يوم الجمعة سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب واقفا، ما ذكر عنه أنه خطب وهو جالس في خطبة الجمعة. أما إذا عجز الإمام عن القيام، الإمام الراتب الخطيب الراتب عجز عن القيام فلا بأس أن يخطب جالسا للعذر، إذا جاز له أن يصلي جالسا للعذر فكذلك الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذبح لله تعالى والتسمية بغيره يكون شركا أكبر أم أصغر؟
وما أهل به لغير الله، ما سمي عليه غير اسم الله فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، ولو كان يقصد التقرب إلى الله، إذا سمى عليه غير الله لا يجوز أكله، لا يجوز. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل به لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: العبادات توقيفية كما يقوله العلماء. السؤال: هل الزيادة على الطواف سبعا خطأ أم الأمر واسع في ذلك؟
ليس الأمر واسعا في ذلك، ولا يجوز الزيادة، زيادة أشواط على السبعة لا يجوز، ولا السعي، هذا من البدعة. أما إذا أراد أنه يتطوع بأطوفة أسباع أخرى، يطوف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة أشواط أخرى تطوع ما في بأس، أما أنه يزيد أشواط على السبعة على أنه طواف واحد هذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم. إلا إذا كان أنه غلط أو شك في عدد الأشواط إنه يلغي المشكوك فيه ويأتي باليقين، يبني على اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه أنه لا يملك لهم من الله شيئا، لكن الله تعالى خفف العذاب عن عمه أبو طالب وهو مشرك بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نوفق بينهما؟
شفاعة يا أخي، شفاعة، شفاعة، دعا الله، دعا الله جل وعلا أن يخفف عن عمه، دعا الله بذلك واستجاب الله له، هذا دعا الله لأنه يملك له، ما هو اللي خفف عنه العذاب، اللي خفف عنه الله جل وعلا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء على عموم اليهود؟ يقول: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا.
الظلمة منهم الذين تعدوا على المسلمين وظلموهم، نعم يدعى عليهم بالهلاك، يدعى عليهم بالهزيمة، الذين ظلموا منهم، نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: حكم الدعاء بالهداية للمعين من الكفار في القنوت أو في غيره؟
الهداية يدعى بها للكفار المعينين وغير المعينين، دعاء لهم بالهداية أمر مطلوب، لكن الدعاء لهم بالمغفرة هذا لا يجوز، نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: في علم الجرح والتعديل، هل صحيح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وهل التعديل المفسر مقدم على الجرح المجمل؟
هذا يحتاج إلى مراجعة، هذا من علم الإسناد عند المحدثين يحتاج إلى مراجعة، نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: ما حكم دخول الرافضة الحرم المكي؟
اللي يظهر الإسلام المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ومع هذا يدخلون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الحرم. الذي يظهر الإسلام نقبل منه الظاهر، نقبل منه الظاهر، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التبول واقفا؟
يجوز للحاجة، إذا كان الإنسان ما يقدر يجلس لا بأس أن يبول وهو واقف، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إليه، إذا كان لحاجة لا مانع، نعم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليصلي ما شاء.
يطول ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو ضابط التخفيف بالناس؟
التخفيف معروف أنه يقتصر على الواجبات، على الأركان والواجبات. هذا التخفيف يقتصر على الأركان والواجبات في الصلاة. التطويل يزيد من المستحبات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا آتي من مكة إلى الطائف تقريبا كل يومين. أنا آتي من مكة إلى الطائف كل يومين، فهل هذا سفر أجمع صلاة الظهر مع العصر؟
في الطريق نعم، في الطريق بين مكة والطائف تجمع تقصر لا بأس، لأن هذا مسافة قصر، نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم.